بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحديث ما زال متصلا عن شروط البيع، وذكرنا الشرطين الأول والثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسبعة شروط: الرضا منهما، وكون عاقد جائز التصرف. وذكرنا أن جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه. وهذه تسأل تقول: ما معنى غير المحجور عليه؟ نحن ذكرنا آلفا أن الإنسان إذا حجر عليه القاضي بمعنى منعه من التصرف من ماله، أن يكون الإنسان حرا عاقلا بالغا رشيدا. الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، لكن لسبب من الأسباب، كأن يكون عليه ديون كثيرة أو نحو ذلك، فإن القاضي إذا اشتكاه الغرماء وقالوا له أموالنا عند فلان، يأمر بمنع تصرفه في ماله. الإنسان في ماله يجوز له أن يبيع ويشتري ويهب ويتصدق، فالحجر المنع، أن يمنعه من التصرف في ماله، فإذا منعه القاضي قيل عنه محجور عليه. وكذلك يحجر على الإنسان إذا لم يحسن التصرف في المال، إذا لم يكن رشيد، إذا لم يكن رشيدا بمعنى حصل منه تصرف في المال غير سديد، كأن يكون عنده أموال يبذلها فيما حرم الله جل وعلا ويكثر منه ذلك، أو يكون عنده أموال لكن يبذلها في أشياء لا فائدة منها، يشتري السلعة التي تباع بمئة درهم يشتريها بألفين بثلاثة، فيأتي أبناؤه مثلا أو أقرباؤه عند القاضي ويقصون عليه ويثبتون هذا الأمر عليه، فيأمر بمنعه من التصرف في ماله. إذا منع الإنسان من التصرف في ماله بمعنى حجر عليه، فإنه إذا باع أو اشترى فإنه الحالة هذه لا يتم بيعه ولا يصح بيعه ولا شراءه. الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله: وكون مبيع مالا. وكون مبيع مالا، هذا الشرط الثالث من شروط البيع، أن يكون المبيع مالا، بمعنى فسر المال رحمة الله عليه فقال: وهو أي المال ما فيه منفعة مباح، ما فيه منفعة مباح. المبيع إما أن يطلق على السلعة لأن البائع يعرضها، ويطلق كذلك على الثمن، ويطلق كذلك على الثمن لأن الثمن يبذله المشتري، البائع يبذل سلعة أو منفعة، والمشتري يبذل الدراهم أو الأموال أو نحو ذلك. فالمبيع يطلق على السلعة كما يطلق على الثمن أيضا، لابد أن يكون المبيع مالا، خرج بذلك ما ليس بمال، خرج بذلك ما ليس بمال، فإنه لا يصح التبايع به، لا يصح بيعه ولا شراءه. وكذلك خرج في تفسير المؤلف والقول ما فيه منفعة مباحة، خرج الذي لا منفعة فيه، يمثل علماء بالحشرات، لو جمع إنسان يعني في علبة حشرات وقال أنا سأبيعها، هذه الحشرات لا فائدة منها، فهي لا تعتبر مالا، ما كان ليس فيه منفعة مباحة لا يعتبر مالا شرعا. وكذلك ما كان فيه منفعة محرمة كالخمر والخنزير والصور المحرمة، فإن هذه وإن كان فيها منفعة إلا أن المنفعة محرمة، فعلى هذا لا يصح التبايع والشراء فيها. وكذلك ما كان فيه منفعة لكنها لا تباح إلا عند الضرورة كالميتة والأكل منها، فإنه لا يجوز بيع الميتة ولا شراءها. لهذا العلماء اشترطوا أن يكون البيع المبيع مالا، وفسروا المال بأنه ما فيه منفعة مباحة. وقد جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذه الأمور الأربعة محرمة لذاتها، فليس فيها منفعة مباحة، لا تعتبر مالا. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني يستضيئون بها. إذا شحوم الميتة ينتفع بها الناس، فمن منافعهم بها أنه يطلى بها السفن، يطلى بها السفن الخشبية حتى لا تتشبع بالماء فتتضرر، ويدهن بها الجلود حتى تلين، ويستصبح بها الناس، يعني يستضيئون يضعونها في قارورة ويضعون عليها الفتيل فتضيء، يستخدمونها للإضاءة. إذن فيها منافع للناس، فهل هذه المنافع تجيز لنا أن نبتاع أن نبيعها ونشتريها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. هو أي بيعها، بيعها حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه يعني أذابوه، فهذا من تحايلهم على بيع ما حرم الله جل وعلا. فالميتة وإن كان الناس ينتفعون بشحومها في هذه المنافع، إلا أنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لأنها على ما ذكر المؤلف ليس فيها منفعة مباحة. كذلك الكلب، الكلب محرم لذاته، محرم لذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فلا يباح اقتناؤه إلا لحاجة، لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة. فيه منفعة، لكن هذه المنفعة لا تباح إلا لحاجة ماشية أو صيد أو حرث أو زراعة، إن لم يكن أسودا أو عقورا. فإذا احتاج الإنسان لكلب صيد وكلب ماشية فإنه يبذل له ولا يجوز بيعه ولا شراء. يقول بعض الناس: ما أستطيع أن أحصل عليه إلا بالثمن، فيكون من طلب الثمن آثما في أخذه. الشرط الرابع قال المؤلف: وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. ما يصح البيع إلا ممن يملك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس على رجل بيع فيما لا يملك. فلو باع إنسان شيئا لا يملكه فإن البيع لا يصح. الشرط الخامس: وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه مقدورا على تسليمه. فلو كان المبيع غير مقدور على تسليمه لم يصح البيع، كأن يبيع الإنسان جملا شاردا أو يبيع طيرا في الهواء، إن هذا لا يجوز لأنه لا يستطيع على تسليمه. والمقدور على تسليمه يدخل فيه الثمن ويدخل فيه المثمن، يدخل فيه الثمن والسلعة. نقول للبائع: لا بد أن تكون قادرا على تسليم السلعة، ونقول للمشتري: لا بد أن تكون قادرا على تسليم الثمن. هذا الشرط لا يصح البيع إلا به. الشرط السادس قال: وكونه معلوما لهما، وكونه أي المبيع معلوما لهما، فلا يجوز بيع شيء غير معلوم وهو المجهول. والسبب في ذلك الغرض والضرر، فلا بد أن يكون المبيع معلوما للبائع ومعلوما للمشتري. كيف يحصل العلم بالمبيع؟ يحصل بأحد طريقين: برؤية أو صفة تكفي في السلم. فذكر لنا المؤلف رحمه الله أن هذا الشرط يتحقق برؤية البائع والمشتري لما يتبايعان حوله. الرؤية بأن يراه المشتري يرى السلعة، رؤية تحصل بها المعرفة التامة. ويشترط في هذه الرؤية أن تكون عند العقد. الشيخ الفوزان رحمه الله عليه يقول: إما برؤية بأن يراه المشتري رؤية تحصل بها معرفته معرفة تامة، نحن نضيف هنا: وأن تكون هذه الرؤية عند العقد، وأن تكون هذه الرؤية عند العقد. فإذا إنسان رأى أراد أن يشتري سيارة فلان وهو يعرف هذه السيارة، لكن معرفته بها ورؤيته لها كانت قديمة قبل مثلا شهر أو أقل أو أكثر، فهنا لا، ما تكفي هذه الرؤية، لابد أن تكون الرؤية عند العقد. أما إذا رأها قبل ذلك فإنها غير مجزئة، لأنه قد يحصل في السلعة تغير. الطريق الثاني للعلم الصفة، أن توصف السلعة صفة منضبطة، لأن السلع منها ما يمكن أن يوصف وصفا منضبطا ومنها ما لا يمكن أن يوصف وصفا منضبطا. فما أمكن وصفه وصفا منضبطا جاز بيعه وشراءه، وما لا يمكن ذلك فإنه لا يجوز. يمثل العلماء مثلا بالجواهر، الجواهر حتى لو وصفها قد لا ينطبق الوصف عليها تماما، لأن يحكمها الرؤية، وما يستحسنه بعض الباعة لا يستحسنه الآخرون، قالوا فلا ينضبط فيها الوصف. لكن الذي ينضبط فيها الوصف كأن يقول له أبيع عليك سيارة من موديل كذا وصفتها كذا ومراتبها بلون كذا، وربما يعني وصف له وصفا دقيقا كما يحصل الآن في السيارات في الشركات ونحو ذلك، فما كان ينضبط فيه الوصف فإنه يجوز بيعه والشراء. وقوله رحمه الله أو صفة تكفي في السلم، هذا إحالة منه على باب سيأتي. هناك باب من أبواب البيع يقال له باب السلم، والسلم هو السلف، السلم هو السلف، وسيأتي إن شاء الله في باب المستقل الكلام عن السلف وكيف يكون، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبايعون به، كانوا يسلفون في قدر معلوم وثمن معلوم إلى آخره. لكن كتقريب للسلم، إذا عرفنا البيع، البيع كما ذكرنا في أول المحاضرة الأولى له أركان، فمن أركانه البائع والمشتري والسلعة والثمن. ماذا يحصل في عملية البيع؟ يحصل في عملية البيع أن المشتري يأخذ السلعة وثم يدفع الثمن، يأخذ السلعة ثم يدفع الثمن. السلم تحصل فيه عملية معاكسة، أن المشتري يدفع الثمن أولا ثم ينتظر السلعة، يدفع الثمن الآن ويقول له البائع أنا سآتيك بسلعة صفتها كذا وكذا وكذا صفة دقيقة، ويحددون وقتا معين، تأخذها بعد شهر، تأخذها بعد شهرين، صفتها كذا، أوصافها كذا، أمورها كذا. فإذا رضي ذلك فإن البائع يأخذ الثمن مقدما وتتأخر السلعة، لكن بشرط تكون موصوفة صفة دقيقة واضحة يرضى بها المتبايعان، هذا يقال له السلم، وسيأتي بيانه إن شاء الله في بابه. الشرط السابع وكون ثمن معلوما، وكون ثمن معلوما. الثمن لا بد أن يكون معلوم للبائع والمشتري، والعلم بالثمن، العلم بالثمن لا بد أن يكون من حيث المقدار ومن حيث النوع. من حيث المقدار يعني نقول الثمن القيمة 100 درهم، 100 أو 1000 أو 2000. ومن حيث النوع 100 ماذا؟ هل هي بالدرهم أو بالريال السعودي أو بالدينار أو بالدولار؟ إذا لابد أن يكون معلوم من حيث المقدار اللي هو المقدار العدد، ومن حيث النوع هل هو بالدرهم أو بالدينار بالذهب بالفضة أو نحو ذلك. والسبب في هذا حتى يكون الثمن دقيقا واضحا بين، حتى لا يحصل نزاع، حتى لا يحصل نزاع، يتبايعان ثم يقول نحن اتفقنا على 100 دولار ويقول له لا نحن اتفقنا على 100 درهم، فيحصل النزاع والخلاف. ومن مسائل الشرط السابع قول المؤلف لا يصح بما ينقطع به السعر، لا يصح البيع والشراء على هذه الصورة التي يسميها الفقهاء البيع بما ينقطع به السعر. يأتي زيد إلى عمرو ويقول له أنا سأشتري منك السيارة بما ينتهي به السعر في السوق، فيأخذ البائع يأخذ سيارة إلى السوق ويزايد عليها، مثل ما يفعلون في معارض السيارات أنهم يتبايعون على السيارة، يقول الأول أنا أشتريها 10 والثاني يقول أنا أزيد 20، ويظل المتبايعين يتزايدون فيها حتى تقف على رقم معين. فلا يجوز لأحد أن يقول لهذا قبل أن تحصل هذه المزايدة، يقول أنا أبيع أشتري منك بما يصل إليه السعر الذي تقف عليه، أنا قد اشتريت منك ذلك. لماذا لا يجوز أو لا تجوز هذه الصورة؟ لأن فيها جهالة، الثمن هنا غير معلوم، ما ندري إذا أخذ السيارة إلى السوق وإلى سوق المزايدة هل سيكون هناك أناس كثير يتزايدون عليها أم لن يحصل تزايد عليها إلا من رجل ورجلين، لأن هذا يؤثر في السعر. قد يكون المزايدين من الأغنياء فيزايدون عليها ويزيدون في ثمنها، وقد يكونون من الفقراء الذين لا يزايدون إلا على الشيء اليسير فيقل سعرها، فما ينضبط هذا. فإذا عقد رجلان البيع والشراء على هذه الصورة قبل أن تحصل المزايدة فإن هذا لا يجوز، ومعنى ذلك أن يقول له أنا اشتريت منك السيارة بما ينقطع به السعر، ويقول الثاني قبلت، يعني تم العقد الآن، ثم يأخذ السلعة ويذهب بها إلى المزايد، هذا ما يجوز. لكن إذا قال له إذا زايدت السيارة إذا حصلت المزايدة فانظر ما هو الثمن الذي تصل إليه فأخبرني حتى أشتري منك، هذا وعد بالشراء الآن، هذا جائز. فنفرق بين الصورتين، الذي لا يجوز هو أن يتم العقد قبل أن تحصل المزايدة، ولهذا قال المؤلف فلا يصح بما ينقطع به السعر، لأن ما ينقطع به السعر مجهول. إذن المقصود أن شروط البيع سبعة، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكرها وبين أن البيع لا يصح إلا بحصول هذه الشروط السبعة. البيع لا يصح ولا يتم ولا يسمى بيعا إلا بحصول هذه الشروط السبعة، وفرع على ذلك بعض المسائل وهي مسألة البيع بما ينقطع به السعر. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة من مسائل البيوع، هذه المسائل يمكن أن نعنون لها بمسائل تفريق الصفقة، ممكن أن نجعل عنوان هذا العنوان للمسائل التي بعد ذلك، عنوان نجعله عند قوله وإن باع مشاع، يسميها العلماء مسائل تفريق الصفقة، مأخوذة من قولهم صفق له بالبيع أي ضرب له بيده على يده، فسميت عند العلماء بمسائل تفريق الصفقة. مسائل تفريق الصفقة يقول فيها المؤلف رحمة الله عليه وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، هذه الصورة الأولى، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، هذه الصورة الثانية، أو عبدا وحرا، هذه الصورة الثالثة، أو خلا وخمرا، هذه الصورة الرابعة. صفقة واحدة، إن حصل البيع في هذه الصور الأربع صفقة واحدة قال صح الحكم. ما هو الحكم؟ قال صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار. هذه المسائل ضابطها أن يجمع الإنسان في بيعه وشرائه بين عقدين، بين بيعين، بيع يصح وبيع لا يصح، يجمع في البيع والشراء بين أمرين، أمر يصح بيعه، سلعة يصح بيعها، وسلعة لا يصح بيعها، يجمعهما بعقد واحد. فما هو الحكم؟ هل نقول البيع كله باطل، أو نقول البيع كله صحيح، أم التفريق الذي ذهب إليه المؤلف هو التفريق، أن نصحح الصحيح ونبطل الباطل. إذن هذا الباب ضابطه أن يجمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز في عقد واحد، يسمى مسائل تفريق الصفقة. اختار المؤلف في هذا الباب أنه إذا حصل شيء من ذلك فإنه والحالة هذه يصح ما كان صحيحا ويفرق بين ما كان باطلا فلا يصح. ذكر المؤلف رحمة الله عليه أربع صور. الصورة الأولى يسميها العلماء بيع المشاع، يسميها العلماء بيع المشاع، ولهذا قال وإن باع مشاعا بينه وبين غيره. قال الشارح يعني إذا باع شيئا له ولغيره بغير إذنه، كأن يكون هناك أخوان مشتركان في أرض، هذه الأرض ملك لهما، أو السيارة ملك لاثنين، أو البيت ملك لاثنين، فهذا الملك ملك مشاع، يعني اثنين من الإخوة، اثنان من الإخوة لهم بيت، فالبيت ملكهم جميعا، الواحد منهم لا يملك مثلا، لا نقول الأول يملك الدور الأول والثاني يملك الدور الثاني، أو هذا يملك هذه الحجرة وهذا يملك هذه الحجرة، كلا، هما يشتركان في كل موضع من البيت، فالبيت ملك لهما جميعا ما دام أنه لم يقسم، فهذا يقال له مشاع، لأن حقه ليس معينا في البيت، إنما مشاع في كل البيت. فإذا وجدت سلعة يشترك في ملكها اثنان فأكثر، فلا يجوز لأحدهم أن يبيعها بدون إذن الآخر. فإذا حصل ذلك، حصل أن الإنسان باع السيارة التي يملكها مع أخيه، قال العلماء فإن البيع يصح في نصيبه. هذا كم يملك من السيارة؟ 50% أو 30% مثمن السيارة. إذا باعها ب100,000 معناه نقول أنت نصيبك 50، يصح البيع في 50، وأما النصيب الآخر فإنه موقوف على إذن الآخر. فإذا أذن تم البيع وصح، وإذا لم يأذن فإنه لا يصح البيع، والحالة هذه ما يصح، لابد أن يرد على صاحب السيارة بصاحبها الذي لم يرضى بالثمن الباقي، يعني نقول للمشتري هذه السيارة، هذا الذي باعت السيارة نصيبه منها 50%، فلا يحل أكثر من ذلك، وأما النصيب الثاني فإنه ملك لفلان أو للرجل الآخر. إذا حصل أن الإنسان وقع في مثل ذلك، وكان الإنسان مشترك مع آخر في سلعة وشريكه باعها على الآخر، فالعلماء يقولون هنا يحق للشريك أن يبطل البيع كله ويأخذ هو البيع، يعني يحق للشريك أن يبطل البيع ويقول لصاحبه أنا أشتري منك، ما دمت أنت تريد أن تبيع فأنا سأشتري منك لأتملكها كامل، وهذا يسميه العلماء بالشفعة، يسميه العلماء بالشفعة. فبيع المشاع إذا اشترك اثنان في سلعة من السلع وأراد أحدهما أن يبيعها، فلا يجوز له أن يبيعها إلا بشرط إذن الآخر، إذا أذن له الآخر أن يبيعها كان بيع. ثم هذا الآخر اللي هو الشريك يحق له هو أن يشتري، هو أحق الناس بالشراء، أحق الناس بالشراء. فلو أن شريكه باعها على آخر، مشتركان في أرض فباع نصيبه على آخر، فيحق للشريك أن يبطل هذا البيع وأن يشتري هو بنفس الثمن الذي باعه شريكه به. هذه الصورة الأولى، وهي كما ذكرنا بيع المشاع. إذن المقصود إذا اشترك اثنان في أرض وباع أحدهما نصيبه بدون علم الآخر، فعندنا حكمان. الحكم الأول أنه يصح البيع في نصيبه، والأمر الثاني أن النصيب الآخر لا يصح بيعه، يبطل، فالمشتري لا يتملك إلا نصيب البائع، وأما النصيب الآخر فهو موقوف. إن قال الثاني أنا وافق تم البيع، وإن قال لا أنا أبطل البيع وأشتري الأرض كاملة فله ذلك، وهذا ما يسمى بالشفعة، وهكذا، وهذا ما ذكره المؤلف. الصورة الثانية أن يبيع عبده وعبد غيره بغير إذن، أو يبيع سيارته وسيارة جاره، يأخذ السيارتين ويبيعهما في السوق، السيارة الأولى يملكها والسيارة الثانية ما يملكها، هذا ما يجوز، فيصح البيع في ما يملكه ولا يصح في الآخر، لا يصح في الآخر. والصورة الثالثة أن يبيع عبدا وحرا، الصورة الثالثة أن يبيع عبدا وحرا. بالنسبة للصورة الثانية، إذا باع سيارته وسيارة الآخر، إذا باعهما مثلا ب100,000، فما هو الحل هنا؟ أن ينظر، يأتي المثمنون ويقولون السيارة الأولى قيمتها مثلا 20,000، السيارة الثانية قيمتها 80,000، إذن السيارة التي يملكها البائع قيمتها 20، إذن يصح البيع فيها ويرجع بالثمن الباقي إلى المشتري، وهكذا يثمن ما يصح بيعه وما لا يصح، وينظر كم الثمن الذي يملكه صاحب البائع والثمن الذي لا يملكه فيرد عليه. وهكذا في الصورة الثالثة، إذا باع حرا وعبدا، إذا باع حرا وعبدا، فالحر لا يجوز بيعه، بل هذا يعتبر من أكبر الكبائر. ففي هذه الحالة يقول علماء نفترض أن الحر عبدا وننظر كم القيمة، لو أن المشتري اشترى رجلين اشترى عبدا وحرا وهو لا يدري أن الحر أن الحر وهو يظن أن الحر عبدا اشتراهم ب100,000. فإذا في هذه الحالة يبطل بيع الحر ويفترض حتى ننظر كم سعر العبد يثمن كم سعر هذا العبد ويخصم بعد ذلك من القيمة ما يقابل سعر الحر لو كان عبدا سعر الحر لو كان عبدا. كذلك الصورة التي ذكرها المؤلف هي بيع الخل والخمر أن يكون عنده قارورتان إحداهما خل والثانية خمر فالخل يجوز بيعه وأما الخمر فلا يجوز بيعها كما تقدم فإذا باعهما سويا فإنه أيضا يصح فيما كان خلا ولا يصح في الأخرى ولهذا قال المؤلف في بيان الحكم صح في نصيبه من المشاع وفي عبده هذه المسألة الثانية أو عبده وعبد غيره بغير إذن أو عبدا وحرا والخل بقسطه أي يصح بيع الخل وبقسطه بمعنى أن نفترض أن إذا باع قارورتين إحداهما خل والأخرى خمر ب10 دراهم كيف نعرف سعر الخل؟ نقدر أن الخمر خلا ونقول أن السعر هذه مثلا 3 دراهم وهذه 7 دراهم أو هذه 5 وهذه 5 فنقول سعر الخل 5 دراهم يصح بيعها وأما الخمر فيفترض أن السعر 5 فيرد على المشتري ب5 دراهم أخرى ويبطل بيع الخمر ولهذا قال صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه. ختم هذا الباب بقوله ولمشتر الخيار. المشتري هو أحد رجلين إما أن يكون يعلم بهذا الخطأ الموجود وإما أن يكون لا يعلم فإن كان لا يعلم فله الخيار أن يقول لا أنا ما أريد البيع أنا اشتريت البيع كامل اشتريت الأرض كاملة وأعطيت فيها 100,000 على أنها كاملة فإن كان الأمر كذلك وهي أنك بعت نصيب شريكك فأنا ما أقبل له الخيار أن يرد البيع أو أن يقول أنا اشتريت القارورتين على أنها خل والآن تبين غير ذلك فأنا لا أريد البيع كاملا له الخيار لأنه غرر به. أما إذا كان يعلم أن هذا العبد للغير وأن هذه الجرة خمرا فإنه حينئذ لا خيار له هذا بالنسبة لما يتعلق بباب تفريق الصفقة وهو كما ذكرنا ينقسم إلى عدة صور منها بيع المشاع ومنها أن يبيع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه ومنها أن يبيع ما يملك وما لا يملك ومنها أن يبيع حلالا وحراما مع بعضه فهذه من الصور التي ذكرها العلماء. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى بيان البيوع المنهي عنها وهذه يسميها العلماء بموانع البيع فإنه بعد أن ذكر الشروط المتعلقة بالبيع ذكر بعض الموانع التي تمنع من البيع فالبيع لابد أن يكون متوفر فيه الشروط وخالي من الموانع حتى يصح فذكر رحمه الله جملة من أنواع البيع المحرمة فقال ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني قال وتصح سائر العقود. هذه المسألة الأولى البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. المسألة الثانية لا يصح أيضا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. هذه أيضا مسألة أخرى من مسائل البيوع المنهي عنها. ثم قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه. إذا تأملنا هذه الأنواع من البيوع المحرمة نجد أنها تدور بين الظلم وبين الغرم وتذكرنا أن من القواعد التي اتفق عليه العلماء في البيع أن البيع المحرم ما كان فيه غرر أو ما كان فيه ظلم أو ما كان فيه ربا. المسألة الأولى لا يصح البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. من هو الذي تلزمه الجمعة؟ العلماء ذكروا في باب الجمعة أن الجمعة لازمة للرجل المقيم المكلف، وهكذا يكون في باب الجمعة أنها تلزم من وجبت عليه الجمعة من الرجال المقيمين غير المسافرين المكلفين، يعني العاقل البالغ، أو يسميه بعض الفقهاء من فقهاء الحنابلة بالمستوطن، فهذا هو الذي تلزمه الجمعة. المرأة لا تلزمها الجمعة، الصبي الصغير لا يلزمه الجمعة، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة، فلا يصح البيع ولا الشراء لمن تلزمه الجمعة، لكن متى؟ بعد ندائها الثاني. ندائها الثاني هو النداء الذي يكون عند صعود الخطيب، والجمعة لها نداءان. النداء الأول يكون عند دخول الوقت أو قبله بقليل، والنداء الثاني يكون عند صعود الخطيب. وهذان النداءان، يعني النداء الأول هو من سنن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والفقهاء على مر العصور كلهم على هذا يرون مشروعية الأذان الأول والثاني، وسيأتي إن شاء الله بيانهم في باب الجمعة. المقصود أن تقييده بنداء الجمعة الثاني يقصد به النداء الذي يكون عند صعود الخطيب، أما النداء الأول فإنما هو للتنبيه ونحو ذلك. فالبيع لا يصح، واشترط المؤلف أو ذكر المؤلف أن البيع يصح في حالتين. الحالة الأولى أن يكون بحاجة، أن يكون لحاجة وضرورة، وهذه الحاجة والضرورة تكون مما تتعلق بمصلحة الصلاة، كأن يشتري ثوبا يلبسه للصلاة يستر به عورته، فإن هذا لا تتم الصلاة إلا به. إنما منع البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة لمصلحة الجمعة. إذا كان سيشتري ثوبا لمصلحة الصلاة أو ماء ليتوضأ به، فهذا لمصلحة الصلاة فيصح البيع حينئذ، ولذلك استثناه بقوله بلا حاجة، فإذا وجدت الحاجة زال النهي. كذلك قوله ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني بيان أن المرأة لها أن تبتاع وأن تشتري مع امرأة مثلها أو مع مسافر لا تلزمه الجمعة، فإن هذا لا يدخل في النهي. ودليل النهي قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالله سبحانه وتعالى أمر بترك البيع، فمن خالف فقد خالف وعصى، والبيع حينئذ غير صحيح. وقوله رحمه الله: ولا يحل أو ولا يصح بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، وكذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة، يعني فتنة تقع بين المسلمين، ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر. الصورة الأولى والثانية النهي عنهما من باب قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يجوز بيع العصير ويجوز بيع العنب، لكن إذا عرفت أن المشتري سيتخذ خمرا لا يجوز. وكذلك يجوز بيع السلاح، لكن إذا كان في الفتنة وعرفت أنه سيستعمله فيما حرم الله، سيستعمله في قتل مسلم أو سيستعمله في صيد محرم، فإن ذلك لا يجوز، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر الذي لا يعتق عليه، لأن الله سبحانه يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز أن يبيع الإنسان عبده المسلم لكافر، لأنه إذا باعه لكافر سيكون الكافر سيدا لهذا العبد المسلم، وقد يذله وقد يكون سببا لكفر هذا العبد. والمؤلف ذكر حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الشارع ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان معناه صحيحا. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكنه ليس ثابتا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، معناه صحيح. وقوله لا يعتق عليه يقصد ألا يكون المشتري الكافر ألا يكون من ذوي الرحم، لأنه إذا كان ذا رحم فإنه بمجرد أن يشتري العبد يصبح العبد معتقا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، محرم فهو حر. وهذا الحديث في سنن أبي داود وغيره، واختلف العلماء في تصحيحه، ومنهم من قال إنه موقوف. فقالوا: إذا باع الإنسان عبدا على رجل، هذا الرجل قريب وذو محرم لهذا العبد، فإنه بمجرد أن يقول المشتري قبلت البيع يصبح العبد حرا. فإذا اشترى العبد إذا كان العبد إذا اشترى الكافر عبدا وكان هذا العبد مثلا عمه أو كان والده أو كان أخا له، فإنه بمجرد ما يشتريه يصبح عتيقا له، ففي هذه الحالة يصح البيع لأنه لن يكون للكافر سبيل على المسلم. ثم قال: ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه، كأن يشتري سلعة من شخص ثم يأتيه رجل ثاني فيقول له أنت مغبون بالثمن، فأنا رد، يقول له رد هذا البيع وأنا أشتري منك بثمن أعلى. لا يجوز البيع على البيع ولا الشراء على الشراء. إذا تبايع رجلان وتراضيا على السلعة وعلى الثمن فلا يجوز أن نأتي إلى البائع ونقول له افسخ البيع ونحن سنعطيك ثمن أكثر، ولا يجوز أن نذهب إلى المشتري ونقول له افسخ البيع ونحن سنأتيك بسلعة أحسن، هذا لا يجوز لأنه يسبب الشحناء والبغضاء بين المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على ثومه. كذلك المساومة على ثوم المسلم، إذا وضع الإنسان سلعته في المزاد وتبايع الناس، قال واحد أنا أشتريها بعشرة وقال الثاني بعشرين وقال الثالث بثلاثين، ثم وقفت المبايعة، هنا وقفت المبايعة ووقفت المساومة وخلاص، وقال له أنت أعلى من دفع ثمنا فخذ السلعة، حينئذ تقر وانتهت المزايدة. لا يجوز بعد انتهاء المزايدة أن يأتي رجل ويقول أنا أشتريها بأربعين، لأنه قد وقف البيع عند ذلك. فهذه بعض الشروط، بعض البيوع المحرمة، والفائدة من معرفة ذلك أن نعلم أن البيع لا يصح إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. انتفاء موانع. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمة الله عليه فصلا في بيان الشروط في البيع، ذكر أولا شروط البيع والآن يذكر الشروط في البيع. والشارح وفقه الله الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ذكر لنا الفرق بين الشروط في البيع وبين شروط البيع. شروط البيع هي التي لا يصح العقد بدونها، وأما الشروط في البيع فهي الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين على العقد. يأتي البائع ويشتري سيارة من المشتري، زيد يشتري سيارة من عمرو، هذه الصورة صورة بيع، لابد من توفر الشروط السبعة السابقة، هذه يقال لها شروط البيع: أن يكون متراضيين، أن يكون الثمن معلوما، أن تكون أن يقدر على تسليم السلعة إلى آخره. لكن هنا شروط في البيع أن يقول زيد أنا أشترط كذا وكذا، أو يقول عمرو أنا أشترط كذا وكذا، يقول البائع أنا أبيع عليك السلعة بشرط أن تجعل لي الخيار ثلاثة أيام، أو يقول المشتري أنا أشتري منك هذه السلعة بشرط أن تحملها لي إلى البيت. هذه شروط في البيع يضعها البائع أو المشتري لمصلحة أحدهما، إذا تراضي على ذلك فلا بأس. وقد تقدم معنا القاعدة أن الأصل في الشروط التي تقع في البيع الجواز إلا بدليل، الجواز إلا بدليل. المؤلف رحمه الله ذكر لنا أن الشروط التي تقع في البيع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة. القسم الأول شروط صحيحة، والقسم الثاني شروط فاسدة، شروط غير صحيحة. فقال: والشروط في البيع ضربان، صحيح، ثم قال بعد ذلك وفاسد. صحيح وبعد ذلك بأصل قال وفاسد. إذن شروط قسمان، شروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. والصحيح يقسمه العلماء إلى قسمين: شرط لمصلحة العقد، وشرط لنفع معلوم في البيع. شرط لمصلحة العقد وشرط لنفع معلوم في البيع. والشرط الفاسد يقسمه العلماء إلى قسمين: شرط فاسد يبطل العقد، وشرط فاسد لا يبطل العقد. إذن نعيد مرة أخرى ونقول الشروط في البيع تختلف عن شروط البيع. شروط البيع هي التي لا يصح البيع إلا بها، والشروط في البيع هي الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين، أن يلزم البائع المشتري أو المشتري البائع بشرط لا يتعارض مع العقد. هذه الشروط تنقسم إلى قسمين: شرط صحيح وشرط فاسد. الشرط الصحيح ينقسم إلى قسمين: شرط لمصلحة العقد وشرط لنفع معلوم في المبيع. والشرط الفاسد قسمان: شرط يبطل العقد وشرط لا يبطل العقد. وبالقراءة يتضح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك كله. قال رحمه الله: الشروط في البيع ضربان صحيح، كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. إذا تبايع رجلان ثم قال البائع أنا أبيع عليك السلعة بشرط أن ترهن عندي سيارتك أو ترهن بيتك، هذا الرهن في العادة يطلبه البائع حتى يستوثق من الثمن. المشتري يقول له أنا سأدفع لك في هذه السلعة 100,000، متى ستدفع؟ قال سأدفعها مثلا في يوم كذا وكذا. يقول خلاص أنا أبيعك بشرط أن ترهن عندي بيتك أو ترهن عندي سيارتك، فيرهن السيارة أو يرهن البيت وينتظر حتى يأتيه الثمن. هذا الرهن شرط لمصلحة العقد حتى يتم العقد، يتم البيع والشراء، فهو مثال للنوع الأول من الشروط الصحيحة. كذلك الضامن، أن يقول البائع أنا أشتري منك، أنا أبيع عليك بشرط أن تأتيني بضامن يضمن أنك تدفع، بحيث إنك إذا لم تدفع سأرجع إلى هذا الرجل وأخذ منه أنا الثمن، فيأتيه برجل يضمن. كذلك هذا من مصلحة العقد، مثال لمصلحة العقد. أو تأجيل الثمن، وهذا عادة يشترطه يعني المشتري، فيقول له أنا أشتري منك بشرط أن أدفع لك بعد شهر أو بعد شهرين، فهذا أيضا لمصلحة العقد حتى يتم، فيستني يأخذ السلعة ويستفيد منها ويدفع الثمن مؤجلا، ويدفع الثمن مؤجلا. فهذه أمثلة كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن، أمثلة للشرط الذي يقع صحيحا لمصلحة العقد، يعني عقد البيع والشراء حتى يتم وحتى يستمر، وفيه مصلحة للبائع أو مصلحة للمشتري. النوع الثاني من الشروط الصحيحة قوله: وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيعه. البائع إذا باع يشترط أن يستفيد من السلعة لوقت معين، وضرب أمثلة قال كسكن الدار شهرا، كسكن الدار شهرا، أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسير. يتم البيع، يقول الرجل أنا أشتري منك هذا البيت، فيقول المشتري قبلت، يقول البائع لكن بشرط أن أسكن فيه شهرا، سأعطيك، يتم البيع الآن وأخذ منك الثمن لكن سأسلمك البيت بعد شهر أو شهرين أو سنة بحسب المدة التي يتفق عليها. هنا اشترط البائع أن ينتفع بالسلعة وقتا معينا ووافق المشتري على ذلك. أو المشتري يقول له أنا أشتري منك هذه السيارة بشرط أن تشحنها لي إلى الكويت أو إلى البلدة الفلانية مثلا، فإذا استفاد المشتري الآن واشترط هذا الشرط. المؤلف ضرب مثالا قال كسكن الدار شهرا. سكن الدار المقصود الدار المتبايع عليها، لكن إذا قال له أبيعك هذه الدار على أن تؤجر لي بيتك أو على أن أسكن في بيتك، هنا ما يجوز، لأنه جمع بين بيعتين في بيعة كما سيأتي بيان. إنما المقصود كسكن الدار المتبايع عليها. أو يقول له المشتري أنا أشتري منك السيارة بشرط أن تعطيني مثلا سيارتك الأخرى أستفيد منها، هذا أيضا لا يصلح، إنما أن يكون التبايع والشرط منصب على السلعة التي يتبايعان عليها. قال أو مشتري نفع بائع كحمل حطب أو تكسير، يقول له أشتري منك الحطب بشرط أن تحمله إلى بيتي، أو أشتري منك الحطب بشرط أن تكسره وتأتيني به. فهذه شروط صحيحة، منها ما يرجع لمصلحة العقد، ومنها ما يرجع للنفع المعلوم في المبيع. يقول هو مسألة متعلقة بالبيع الصحيح، يقول وإن جمع بين شرطين بطل البيع، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. هذه العبارة يمكن أن تفسر بتفسيرين، بعضهم يقول مقصود المؤلف إن جمع بين شرطين يعني أن البائع أو المشتري له أن يشترط شرط واحد، يقول له بشرط أن أسكن في البيت ولا يضيف شرطا ثانيا، أو يقول المشتري بشرط أن تحمل الحطب أو أن تكسره، لكن لو قال بشرط أن تحمل الحطب وأن تكسره وأن تضعه في كذا فهذه عدة شروط، فكأن عبارة المؤلف تحتمل أن هذا لا يصلح، وهذا المعنى وإن كان يعني هو المراد إلا أنه غير صحيح من حيث الشرع. فالبائع له أن يشترط قدر ما يريد من الشروط، والمشتري له أن يجمع بين الشرطين وأكثر، بشرط أن تكون هذه الشروط في باب يعني الحل وعدم الدخول فيما حرم الله جل وعلا. فالجمع بين الشرطين وأكثر هذا جائز، ولا يوجد من الأدلة ما يمنع منه. أما حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرطين في البيت فليس معناه ذلك، إنما له معنى آخر فسره العلماء بالبيعتين في بيعة، والبيعتان في بيعة العلماء اختلفوا في تفسيرها، وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن مقصود البيعتين في بيعة هو النهي عن بيع العينة. بيع العينة هو من البيوع الربوية، بيع العينة ومن البيوع الربوية، يأتي الإنسان الأصل أنه يأتي الإنسان إلى 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 آخر فيقول له أريد أن أقترب منك 100,000، يقول له أريد أن أقترب منك 100,000، فيقول له أنا ما عندي قرض لكن أنا سأبيع عليك السيارة 80,000، فيبيعها عليه، ثم يقول له بعد أن يبيعها عليه أنا الآن أشتريها منك 60، أنا أشتريها الآن منك 60، فمعناه أنه باعه السيارة 80 وسجل عليه 80,000، سجل عليه 80,000 دينا، ثم اشتراها منه 60، فكأنه أقرضه 60 ويطالبه 80، فهذا يسمى بيع العينة وهو من التحايل على الربا. هذا يقال عنه البيعتان في بيعة، هذا يقال عنه البيعتان في بيعة. أما الجمع بين الشرطين في البيع فإنه لا مانع منه ما دام ذلك صحيحا. هذا بالنسبة ما يتعلق للبيوع الصحيحة. بقيت أنواع البيوع الفاسدة، الفاسد الذي يبطل البيع والفاسد الذي لا يبطله، هذا إن شاء الله تعالى تأتي معنا في الدرس القادم. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.